أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاتجاهات والمسالك في بيع المختلط، وتقدم في البحث السابق وتقدم مسلكان، ووصل بنا الكلام إلى المسلك الثالث، وهو ما ذكره المحقق والعلامة، وبيانه أن المعاملة تصح بنحو يكون مصبها ليس هو المختلط، بل مصبها العنوان المحلل وهو المذكى، فيمكن إجراء المعاوضة على العنوان الذي يحل بيعه وهو المذكى. عليكم السلام ورحمة الله. فيقول البائع للمشتري: أبيعك المذكى الموجود في هذا المختلط، ولا موجب حينئذ للتوقف في صحة المعاملة، لأن المبيع وهو المذكى مما يجوز بيعه، ولا فرق في جواز البيع بين العنوان المحلل الذي مصداقه يمكن الإشارة إليه تفصيلا وخارجا، وبين كون المبيع يشار له بإشارة إجمالية بأن يشير إلى المذكى الموجود في الخارج عبر عنوان المذكى، فيقول: أبيعك المذكى من هذا المختلط، فتصح حينئذ المعاملة، فيشمله دليل أحل الله البيع، إذ أن مصب البيع العنوان شنو؟ المحل المحلل. غايته في مقام التسليم عندما يريد البائع أن يسلم إلى المشتري المبيع يدفع له المختلط، ودفع المختلط دفع للمبيع، دفع للمذكى، إذ يجب على البائع أن يسلم المبيع، تسليمه بأن يعطي المجموعة في يد المشتري، فنقول المشتري وقعت يده وصله المبيع، لأن المبيع المذكى من المختلط، فإذا وضع يده على المجموع فقد وضع يده على المذكى من المختلط. وبالتالي لا موجب للتوقف في صحة المعاملة. ولهذا قال: وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، يعني ما يقصده المعاملة عليه وهو هذا المذكى للمختلط. وأشكل الشيخ الأعظم على هذا الاتجاه بهذا البيان، وهو أن يقال: يا أيها المحقق والعلامة، هل تريدون أن تثبتوا صحة البيع بالعنوان الأولي بغض النظر عن الرواية، أو تريدون أن تثبتوا صحة البيع بلحاظ النظر إلى الرواية؟ فهنا محتملان، وعلى كليهما يرد الإشكال عليكم. أما على المحتمل الأول وهو تخريج الصحة على طبق القاعدة فإنه يلاحظ عليكم مجرد قصد العنوان المحلل والإشارة به إلى المذكى الخارجي غير المتميز عن الميتة لا ينفع ويشفع في صحة المعاملة، إذ يشترط في صحة المعاملة المالية، أي أن يكون المبيع له منفعة عقلائية محللة. وقد ذكرنا عند بيان الاتجاه الأول الذي هو مسلك الشيخ أن لا منفعة محللة في المقام، وذلك لأن المذكى الواقعي الموجود في ضمن الميتة في حكم الميتة ظاهرا، هو مذكى صح واقعا ولكنه في حكم الميتة ظاهرا لمنجزية العلم الإجمالي، إذ أن المذكى الواقعي غير متميز وهو طرف في اختلاط مقرون بعلم إجمالي، فذاك المذكى الواقعي يجب الاجتناب عنه ظاهرا، وبالتالي يجب الاجتناب عن المذكى الواقعي ظاهرا، نظير ما لو علمت إجمالا بأن هناك نجاسة في أحد العصيرين، إما العصير البرتقال الأول أو عصير البرتقال الثاني، هل يصح أن أقول أبيعك عصير البرتقال الذي ليست فيه النجاسة؟ وعصير البرتقال عنوان محلل الذي ليست فيه النجاسة مصح المعاملة؟ لا، فإن عصير البرتقال، نعم حتى لو ما أتيتم لي بعصير البرتقال لكم مشكلة لا تخافوا، عصير البرتقال واضح، عصير البرتقال كنا ندرس الإخوان في كنت مريض فترة فأدرس في البيت، جت فترة أصل أدرس في البيت يعني كنت مريض جدا، فكل أمثلتنا في العلم الإجمالي على عصير الرمان وعصير البرتقال، أنا ما تركت الميزان لما جابوا الإخوان عصير الرمان فغيرنا الميزان، قلنا لهم حليب قالوا مطرطيات، كل مرة نجي تغيروا الميزان واضح، فنحن لا نقص أمثلة لا نقصد بها شيء، لا فيها إشارات ولا فيها شيء، فلا تخافون من الأمثلة. إذن عصير لو قلت بعتك عصير البرتقال المحلل الواقعي لا ينفع، لأن ذاك عصير البرتقال في عقل جبرائيل في علم الله الذي هو الطاهر غير متميز، فهو يجب الاجتناب عنه ظاهرا فلا ننتفع به، إذن لا منفعة محللة لوجوب الاجتناب ظاهرا عن المذكى الواقعي واضح، فلا تصح المعاملة لعدم المالية. ثم استدرك المصنف وقال هذا الإشكال الذي ذكرناه على المحقق والعلامة قد يقال مبني على وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وأما لو قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية بل غايته حرمة المخالفة القطعية فيجوز اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي توجد منفعة محللة لأنه يستطيع أن ينتفع بهذا المجموع، غايته يترك مقدار الجامع، فلو كان الجامع الذي يعلم به عشرة عشر هذا المقدار، يترك مقدار العشر ويقتحم باقي الأطراف وفيها مذكى. شفت المطلب؟ لو كان عنده 100 كيلو وكان المعلوم بالإجمال أن عشره ميتة، يترك مقدار 10 كيلو من 100 وفي 90 قطعا مذكى، فأنا أبيعك المذكى في الدائرة التي هي ما عدا الجامع. واضح يدرس وصول جيد. فهو يقول أنه أنا أبيعك المذكى فيما عدا الجامع. ما هو ما عدا الجامع؟ ما هو ما عدا الجامع؟ ما عدا الجامع؟ ما عدا مقدار 9 أعشار. 9 أعشار فيها مذكى، أبيعك المذكى في 9 الأعشار. واضح الفكرة؟ 9 أعشار لا يجب الاجتناب عنها، وقطعا فيها مذكى، وأبيعك المذكى. ما أقول أبيعك المختلط، لأن لو قلت بيع المختلط ميتة فنقع في إشكال بيع الميت. أبيعك المذكى الموجود في 9 الأعشار ولا يجب الاجتناب عن 9 الأعشار. خوش فكرة، هذه فكرة جيدة. واضح الفكرة؟ إذن أبيعك مقدار المذكى الموجود في مقدار ما على الجامع. وقالوا في بحث العلم الإجمالي هنا التطبيق بيد المكلف، لا تقول هذا ما وين ده ما على الجامع. قالوا في بحث العلم الإجمالي التطبيق بيد المكلف، المهم أن يترك مقدار الجامع وهو العش. فأي عشر له أن يتركها ويقتحم 9 أعشار، لأنه عشر بعينه لم يدخل في العهد. المهم أن أترك عشرا من المجموع، وأنا تركت عشرا من المجموع وأستطيع أن أقتحم 9 أعشار. مثلا لو عندي 10 أواني من عصير الرمان وأعلم أنه إناء واحد نجس، أستطيع أن أي إناء أخلي على طرف وأقتحم 9 أواني.
نعم.
نعم. كله في محل ابتلاء. سمك أكيد أكله كله. هذا سمك موجود كله أكله. الآن سمك موجود أعلم فيه أن فيه ميتة، أستطيع أن أطبخه وأكله ولو تدريجا. كل يوم نطبخ لنا 10 سمكات خلصوا. خب، إذن قد يقول قائل انتصارا، هو المصنف يقول ما نقول، هو ينتصر الشيخ للعلامة والمحقق أن كلامكم مبني على وجوب الموافقة القطعية. فهل هذه المحاولة شافعة أو ليست بشافعة؟ قال المصنف تعليقا على هذه المحاولة، واضح إن شاء الله سير البحث. قال هذه محاولة لطيفة فنية صناعية، ولكن لا تنفع في مقام بحثنا في الصغرى. كبرويا صحيحة، لكن في مقامنا لا تنفع. لماذا لا تنفع شيخنا؟ قال هذا يحتاج إلى تذكير بمقدمة في علم الأصول، وهي ذكر في علم الأصول. وأحمر قام بخلت السجع عن آل الرسول، كده ما في أصول آل الرسول. أخذت السجع قال ذكر في علم الأصول عن آل الرسول، كده ما في أصول عن آل الرسول. وين في كتاب شيء عن آل الرسول؟ صحيح سيدنا شيخنا أي كتاب ناسي شيء عن آل الرسول سجع فيه، هو أخذت السجع فقال الأصول عن علم آل الرسول. نعم. إيه لعله في كتاب عن آل الرسول، ما أدري هو كان سجع التحف العقل آل الرسول أو شيء أو كتاب. نعم فيهم كتاب آخر كأن. المهم أخذت السجع قلت ما في كتاب الأصول عن آل الرسول، قال بعد على كيفكم في لماكم. خب أحتجم. المهم نحتاج إلى تذكير بمسألة في الأصول، وهي إذا حصل علم إجمالي فتارة الأصول الجارية في الأطراف أصول ترخيصية مؤمنة، وتارة تكون الأصول الجارية أصول منجزة لا أصول مؤمنة. فنذكر مثالين. المثال الأول وهو الأمثلة المعروفة: أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، والأصل الجاري في الإناء الأول في حد ذاته استصحاب الطهارة، أصالة الطهارة، البراءة عن حرمة الارتكاب، كلها أصول ترخيصية. وكذا الأصل الجاري في الطرف الثاني استصحاب الطهارة أو أصل الطهارة أو حسب المورد، في يقين سابق ماكو يقين سابق. هذه أصول ترخيصية. في هذه الصورة وقع البحث أنه هل يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف أو لا؟ فقالوا إجراء الأصول الترخيصية في جميع الأطراف ترخيص في المخالفة العملية القطعية وهو غير جائز. ثم وقع النزاع بعد عدم إمكان المخالفة القطعية، هل تجب الموافقة القطعية أو لا تجب الموافقة القطعية؟ فالمشهور قالوا بوجوب الموافقة القطعية، بعضهم قال لا تجب الموافقة القطعية، تترك ما عدا تترك مقدار الجامع وتجري البراءة فيما زاد على الجامع، فتقول مقدار الجامع أقطع بالتكليف فيه، فلا معنى لإجراء البراءة مقدار الجامع، أما ما زاد على الجامع فلا أعلم بثبوت تكليف فيه فأجري البراءة عما زاد على الجامع، أجري البراءة عما زاد على الجامع، وبالتالي لا تجب الموافقة القطعية فيه. ولهذا وقع الخلاف. وفي الحلقة الثالثة ذكرت ثلاث توجيهات لبيان عدم وجوب الموافقة القطعية وكفاية الموافقة الاحتمالية، ثلاث توجيهات. توجيه يسمى إجراء البراءة العقلية عن ما زاد على الجامع، دليل بيان آخر إجراء البراءة الشرعية فيما زاد على الجامع، المطلب الثالث ما يسمى بالترخيص المشروط الذي ذهب له المحقق العراقي، أبحاث ثقيلة طويلة في بحث العلم قعدنا فيها لعله قريب لعله 12-15 درس في تحديد هذا المطلب، بحث دقيق في بحث الحلقة الثالثة. المهم هنا بعد فقط إشارات. هذا محل بحث. هذه الصورة الأولى، ما هي الأصول الجارية في الأطراف؟ أصول ترخيصية. الصورة الثانية، لا، الأصول الجارية هي أصول تنجيزية، كما لو كان عندنا طرفان، الأول مستصحب النجاسة في حد ذاته والثاني مستصحب النجاسة، وعلمت بطرو الطهارة على أحد الطرفين، علمت بأن أحد الطرفين أحد الثوبين قد طهرته الزوجة، الزوج يقول طهرت أحد الثوبين، ياهو الثوب يقول ما أدري أهله طهرته الأول لو الثاني، ثيابه كلها نفس الشيء، الأثواب كلها نفس الشيء، شيخنا طهرت ثوبا أبيضا كلها ثوب بيضا نفس الله. فقالوا هنا إذا وضعت يدي على الثوب الأول أقول هذا أعلم سابقا بأنه كان نجسا، أستصحب بقاء النجاسة، هذا أصل تنجيزي وتعذيري تنجيزي. أضع يدي على الطرف، لا تضع يدك ملاقي لأحد أطراف الشفة المحصورة تقع في بحث جديد، لا تضع يدك على الثوب تقع في بحث يا شيخ مرتضى ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، على بحث أصعب من البحث ذا الأولي. إذا وضعت شر من بعيد على الثوب تجري استصحاب بقاء الطهارة، استصحاب بقاء النجاسة، أن الثوب نجس. فالأصول الجارية أصول تنجيزية، وفي هذا البحث إذا كانت الأصول تنجيزية لم يقع بحث عند أحد بأنه تجب الموافقة القطعية، لأنه لا معنى لإجراء براءة ولا أصل ترخيصي، لأن الأصول الجارية هي أصول تنجيزية. وبالتالي في مثل هذا المورد على كل المباني يقولون يجب اجتناب كلا الطرفين، لا يجوز ترتيب آثار الطهارة لا على الطرف الأول ولا ترتيب آثار الطهارة على، لأن الجاري هو استصحاب النجاسة. واضح إن شاء الله أصل البحث. إذن وين محل النزاع والعركة بين الأعلام في وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوب؟ إذا كان الأصل الجاري في الأطراف الأصول الترخيصية للأصول التنجيزية. اتضح شيخ مرتضى؟ قال طلع فيه شيخ مرتضى ماذا؟ تنجيز يعني أنه ترك، ترخيص يعني إطلاق العناء، هذا معنى تنجيز يعني ترك، يجب ترك نجاسة، ترك استصحاب النجاسة. نعم. إذا اتضحت الكبرى نأتي إلى مقامنا الشيخ العظم بعد. نعم.
الاختلاف بالترخيص.
الترخيص قطعا، لأنه الترخيص يقول نجري البراءة ما زاد على الجامع، نجري البراءة ما أقدار كذا، نجري البراءة برايهم كله في الأصول الترخيصية. إذا اتضحت الكبرى نأتي إلى مقامنا، يقول الشيخ هل بحثنا بحث أننا نعلم بوجود مذكى في ضمن الميتة هو مجرى، هو موضوع صغرى للمثال الأول أو صغرى للمثال الثاني، أي صغرى للعلم الإجمالي الذي أصوله ترخيصية، أو صغرى لكبرى أن الجاري في الأطراف أي أصول تنجيزية؟ خلنا نشوف هل هو تنجيزية أو ترخيصية. يقول الشيخ إذا علم إجمالا بوجود عدم المذكى والميت في ضمن المجموع، فيقول أعلم إجمالا بوجود ميتة في ضمن هذا المجموع، إذا وضع يده على أي طرف من أطراف هذه الشبهة المحصورة، أي غنم أي سمك حسب المورد، الجاري فيه أصالة عدم التذكية، فأضع يدي على هذا الحيوان هل جرت فيه التذكية؟ هل خريت أولاده الأربعة؟ التذكية عنوان وجودي وهو فري الأوداج مثلا الأربعة مع اجتماع الشروط، هل تحققت أو لم تتحقق؟ أجري استصحاب كل أمر حادث يشك في حصوله يستصحب عدمه، فنجري استصحاب عدم تذكية هذا وعدم تذكية هذا، فالأصول الجارية استصحاب عدم التذكية، ومقتضى استصحاب عدم التذكية تنقيح موضوع وجوب ترك غير المذكى، هذا أصل تنجيزي لو ترخيصي تنجيزي. وفي الأصول التنجيزية لا يقع خلاف أنه تجب الموافقة القطعية. إذن ليس كلامنا مبني على دعوى النزاع المعروف في الأصول بين مسلك من يقول بوجوب الموافقة القطعية أو عدم وجوب الموافقة القطعية. وبناء على هذا يقول الشيخ مسلكنا الذي ذكرنا مسلك الأول أول درس احنا علقنا عليه تعليقه، وش قلنا تعليقه؟ لعل هذا كلامكم مبني على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. يقول الشيخ هذا كلامنا ليس مبني على ذلك، لأنه الأصول الجارية أصول تنجيزية، ولا إشكال أنه في الأصول التنجيزية تجب الموافقة القطعية. النزاع إذا كانت الأصول ترخيصية قال إذا أصول ترخيصية بس أنا أعلم مقدار الجامع فأترك ما عدا أجري المؤمن. ما هو المؤمن؟ البراءة، البراءة الشرعية. خذتي ما في مؤمن، هنا في منجز، وش بسوي؟ ما كتار، لا يوجد طريق يؤمن لي اقتحام، لأن الجاري هو الاصل تصحاب. نعم يقول الشيخ في بحث الرسائل، ويقول هنا أيضا إشارة أنه غاية ما يلزم من ترك جميع الأطراف أنه ترك المباح الواقعي. مو في مباح واقعي، مو في مذكى واقعي، مذكى في الواقع موجود لكن تركه ظاهرا لأن الأصولتين جزئية. فغاية ما يلزم من إجراء الأصول التنجيزية في جميع أطراف العلم الإجمالي أنه التزم بترك الطاهر واقعا، التزم بترك أكل المذكى واقعا. والالتزام بترك الطاهر حرام؟ لا، ما في مشكلة. الالتزام بترك الطاهر الواقعي، الالتزام بترك شنو شيخنا المذكى الواقعي، فيه مشكلة؟ لا، أتركه من باب المقدمة العلمية. فيقول غاية ما تلزم سميه المخالفة الالتزامي، أنه التزم بترك ما هو الطاهر. قل التزام بترك، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة فيه، إذ لا يجب عليك اقتحام الطاهر وأكل المذكى. إذن يتبين مما ذكرنا أنه لا يصح أن المسألة تربط بالنزاع المعروف في أي بحث، في بحث العلم الإجمالي، لأن الجاري في المقام أصول تنجيز. واضح المطلب؟ قال شوف العبارة، وجو ولي قرينه وجوز بعضهم، وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، وفيه إن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه للعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، فيجب الاجتناب عن المذكى الواقعي. ما هو المذكى الواقعي؟ يجب الاجتناب عن، شفتوا أهمية المكاسب المحرمة؟ يقول المكاسب سهلة واضحة، نقرأها قراءة لا تحتاج إلى درس نفهمها، ما شاء الله نتكلم مع علماء يفهمون الكتب. لو كانت هكذا واضحة ما تصدى مثل اليزدي والمحقق الإيراني إلى أنهم يعلقون على الكتاب ويتنافسون في فهم عباراته، أنت ما فهمت كلام هذا، فهم كلام حكوا شي حثون عجل أعلام أمرين راسهم مستوين هكذا الحواشي، إلا ما يعرف، ما في ذهن مطالب الكبروية المطالب الأصولية، يفكر كل شيء سهل، بس من تدخل في البحث وتقعد إياه لا تكتشف بأنه لا، مطالب فيها مطالب غزيرة وغزيرة تحتاج إلى تأمل وربط الأصول بالفروع. على كل حال، لأنه صار أنفزاني كل شيء سهل، كل شيء ما يحتاج درس، خصوصا إذا الطالب بعد يعتقد في نفسه كل شيء واضح وكل شيء نفتهم وكل شيء زين. أستاذنا كان يقول إذا واحد كل شيء واضح هذا بداية الجهل. شنو كل شيء واضح؟ إذا واحد كل شيء واضح، كلمات العلم لها اللي قد واضحة مبنية على مقدمات مضمرة وكل شيء واضح، هذا بداية الجهل. كل شيء واضح، أو حبيب اكتفيت بالدراسة الحمد لله بعد ما عندنا شيء، اكتفينا. كيف تكتفي من العلم الإنسان؟ كيف يكتفي من العلم؟ كلما يزداد كلما يزداد علم يزداد جهل، حصل لي معلومة وراء 10 مجاهيل، كيف يقول اكتفينا من العلم؟ الحمد لله اكتفينا، اكتفينا من قوم، اكتفينا من الدراسة. كيف تكتفي من الدراسة؟ قل لا أريد أن أبقى أو لا أريد أن أدرس، تقول اكتفيت. اكتفيت شلون؟ ما يخلص العلم إلى أبد الدهر، ما يخلص العلم تا انقلاب مهدي، حتى بعد انقلاب مهدي بعد، حتى بعد انقلاب مهدي بعد ما يخلص العلم. وجوز وفيه أن القصد لا ينفع بعد فرض. نعم لو قلنا، هذه حزت حاضر، لو قلنا الآن بيناقشها، نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما، يعني وش لو قلنا؟ لو قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية ويجوز اقتحام بعض الأطراف، جاز البيع بالقصد المذكور. لكن لو قلنا لكن لا ينبغي القول به في المقام. ليش؟ لأن موردنا ليس صغرى لتلك الكبرى. لماذا؟ قال لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية. خير يا طرش بيقول في كبرى مضمرة، أنه هذا النزاع مورده الأصول الترخيصية، ومحل بحثنا يوجد أصول تنجيزية، وفي الأصول التنجيزية وقع الاتفاق على وجوب الموافقة القطعية، لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية. غاية الأمر أنا أعلم إجمالا بتذكية أحدهما، إذا كان طرفين يعني بتذكية، مثل أعلم بطهارة أحد الثوبين، أعلم بأن بعض هذه الأسماك بعضها مذكى، خير يا طيب، هذا لا يمنع من جريان الأصول التنجيزية في الأطراف. غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما وهو غير قادح في العمل بالأصل. ولا إلا يقول الشيخ العظام في الرسائل، لو كان العلم بوجود الطاهر قادح في العمل بالأصول لقدح حتى في الأصول الترخيصية، لأنه في الأصول الترخيصية فسوي بتترك إليهما، صحيح مو تدخل بوجه موافقة القطعية، مع أن أعلم بأن أحدهما طاهر وقد تركت الطاهر. إذن مجرد ترك الطاهر، ترك المذكى، ليس قادحا في إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وعجل وين يقولون وإنما يصح القول؟ أجل وين مورد إذن شيخنا العظم؟ ما هو مورد النزاع في كفاية الموافقة الاحتمالية؟ يقولك وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحد الطرفين في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحيل، يعني أصل ترخيصي، وعلمنا إجمالا بوجود حرام، مثلا أعلم إجمالا بوجود مغصوب في أحد الإناءين، أحد مغصوب الجاري هنا أشك هل يحل شربه؟ يحل شربه، البراءة عن شربه، فهنا يأتي النزاع. وعدم جواز ارتكاب فيجوز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحيل موافقة احتمالية، وعدم جواز ارتكاب الآخر حذرا عن ارتكاب الحرمة الواقعية، يعني حرمة المخالفة القطعية. إذا كان طرفين اترك واحد واقتحم، ما عدا الجامع اقتحمه، ومقدار الجامع لا تقتحمه، فتترك أحدهما وتفعل أحدهما بناء على الموافقة الاحتمالية. قال نعم، فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل، وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا من ارتكاب الحرام الواقعي، وإن كان هذا الكلام أيضا مخدوشا في هذا المقام، أي هذا المقام يقصد هذا مو هذا المقام، لا هذا المقام اللي احنا قلنا. فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل، يعني في الأصول الترخيصية قد يقال بأنه تكفي الموافقة وإن كان أيضا في هذا الكلام مخدوش كما ذكرنا في الرسائل. الصحيح هو شنو؟ الموافقة القطعية للموافقة الاحتمالية، واضح العبارة؟ وإن أيضا لكن ممكن ثبوته، نعم الكلام يعني هكذا يقول الشيخ. إذا جئنا إلى موارد الأصول الترخيصية قد يقال بكفاية الموافقة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة، ولكن حتى هذا الكلام في الأصول الترخيصية مخدوش إثباتا عند الشرع بعد إثباتي، وإن كان ممكن ثبوتا لكنه باطل إثباتا. ولهذا شوف عبارته، فقد يقال هنا، أي هنا يعني في الأصول الترخيصية، مو هنا في بحثنا، لا هنا كان يقصد الأصول الترخيصية، بجواز ارتكاب أحدهما اتكال على أصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الآخر، وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام هنا اللي قال هنا الأصول الترخيصية، لكن القول به ممكن هنا، أي هنا يعني أصول دقق في هنا وهنا، هنا الأصول الترخيصية، وإن بخلاف ما نحن فيه وهي الأصول التنجيزية لما ذكرنا، لأن الجاري هو أصالة عدم التذكية. واضح شيخنا هنا وهنا وهناك؟ ثم قال فافهم. ودخلنا في بحث جديد. ما هو الوجه في قوله فافهم؟ فافهم إشارة إلى في تأمل في المطلب. هنا يمكن أن يذكر تعليقين، يذكر تعليقان على المطلب. التعليقة الأولى يا شيخ مرتضى بأن المورد هل من موارد الأصول التنجيزية أو من موارد الأصول الترخيصية في محل بحثنا، حيث إن الشيخ قال المورد من موارد الأصول التنجيزية، فقد يقال لا، المورد من موارد الأصول الترخيصية، وذلك لأن استصحاب عدم التذكية لا يثبت عنوان الميتة، وما هو موضوع الحرمة عنوان الميتة لا عنوان عدم المذكر. بيان ذلك مر لعله عليكم أن هناك عنوانان، عنوان عدمي وهو عدم التذكية، وعندنا عنوان وجودي وهو زهوق النفس بسبب غير شرعي ويسمى الميتة. الميتة عنوان وجودي. وقد وقع البحث أن موضوع حرمة الأكل موضوع النجاسة هل هو عدم المذكر أو هو الميتة، فقالوا ظاهر الأدلة حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، فموضوع الحرمة الميتة اللي عنوان وجودي، واستصحاب عدم التذكية لازمه عقلا زهوق النفس بسبب غير شرعي فلازمه الميت، فيكون أصل مثبت، والأصل المثبت ليس بمثبت، يعني ليس بحجة. والأصل أول ما سمعنا أول ما درسنا أصل مثبت قلت يعني يثبت، قالوا لا، الأصل المثبت ليس بمثبت. تشيرون مثبت وليس بمثبت، مثل واحد أول ما كان سألني مرة يقول هاي المطهر يطهر لو ما يطهر، قلت المطهر لا يطهر، هذا المطهر كتب عليه مطهر شيشة اسمه مطهر ديتول، ما أدري وش الفارس يسمون، شيخ مرتضى زد عفوني مكتوب عليه مطهر، فسألني واحد هذا يطهر لك ما يطهر، قال شو مطهر لا يطهر، شلون مطهر لا يطهر، قلت أنا قاعد أمشي على نص عمود ولا مجهز يستوعب، يقول ما يصير تسليف المطهر عن الطهارة، مطهر لا يطهر شلون، هذا نفس صاحب مثبت كيف لا يثبت، هو مثبت كيف لا يثبت، الأصل المثبت ليس مش سببه ليس المثبت. فإذا شيخنا الأعظم أصالة عدم التذكية لا تجري، لا أثر لها، نحن نشك أنه هل هذا ميتة أو ليس بميتة، وإذا شككنا في أنه ميت أو لا بالأسقل يجري استصحاب عدم تلبسه بالعنوان الوجودي وهو الميت. لو شككت أنه ميت أو لا تستصحب عدم شنو؟ عدم كونه ميتا، وبالتالي سيكون الجاري أصل ترخيصي لا أصل تنجيزي. هذه التعليقة الأولى. ولكن الشيخ الأعظم في الرسائل في بحث البراءة ذكر تنبيها مستقلا في هذا البحث، فقال الشيخ يرى أن موضوع النجاسة والحرمة هو عدم المذكى للميتة، هذا مقتضى الجمع بين النصوص. ولو تنزلنا قال وقلنا أن الميتة فليست الميتة إلا عدم المذكى، لا تتفلسفوا علينا، لا تتفلسف علي، يقول الميتة وعدم المذكى ما في شيء يسمونه ميتة غير عدم المذكى، الميتة ما هو إلا تعبير عن أمر عدمي هو عدم المذكى. فبناء على مباني الشيخ الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ على مباني الشيخ كلام صحيح. نعم على مباني غيره. بلي هناك بينا في الرسائل هناك نظريات بعضهم فرق بين موضوع الطهارة وموضوع جواز الأكل، فقال موضوع جواز الأكل وعدم جوازه شنو؟ فلي التذكية وعدم التذكية. أما موضوع النجاسة وعدمها هو الميتة حسب ظاهر الأدلة. ولهذا إذا كان عندنا شيء من بلاد الغرب لا توجد فيه أمارة التذكية نجري استصحاب عدم التذكية فلا يجوز أكله، ولكن نحكم بطهارته. فالدجاج المستورد من بلاد الغرب أو اللح إذا طهته المرأة أو الرجل، زمان الرجل يطهي، طهته الرجل يعني طبخته، بل الرجل طبخه المرأة أو الرجل فإنه لا يجوز أكله، ولكن المرق طاهر والماء طاهر. وأيضا الحذاء الذي يلبسه الشخص إذا كان من جلد طبيعي من حيوان بل يجري فيه عدم التذكية، ولكن رجله الملاقي برطوبة طاهر. هذا رأي المشهور المتأخرين الآن يفرقون بين موضوع جواز الأكل وموضوع شنو الطهارة والنجاسة. إذا هذه مسألة ما مبنائية. هذا التعليق الأول.
قال الشيخ في تنبيه الأول للاستصحاب.
نعم نعم تنبيهات للاستصحاب. لا لا استصحاب أو البراءة للبراءة أجروا أصالة عدم التذكية في بحث البراءة.
قالها في تنبيه الأول للاستصحاب في جواب فاضل صاحب الوافي.
أنا في بالي أيضا موجودة في البراءة، لعلهم في مكانين ما أدري لعله. أنا في ذهني موجودة في بحث البراءة هذا البحث أيضا في الاستصحاب أيضا. نعم لعله في الاستصحاب أيضا. على كل ذكره الشيخ الآن في الرسائل دقة المطلب لعله أيضا في الاستصحاب. خب هذا ما يتعلق بالتعليق الأولى. التعليق الثانية، الشيخ الأعظم في الرسائل ذكر أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي أصلا للتناقض بين الصدر والذيل، لا يجري في أطراف العلم الإجمالي للتناقض بين الصدر والذيل. مر عليكم هذا المطلب؟ قال الشيخ اختصارا بحثه في الأصول، دليل الاستصحاب فيه صدر وذيل، صدره لا تنقض اليقين بالشك، ذيله وانقضه بيقين آخر. فإذا لاحظنا الصدر وأردنا تطبيقه على أطراف العلم الإجمالي فنقول أضع يدي على الأول أجري أصالة عدم التذكية في مثالنا مباشرة، أضع يدي على الثاني أجري أصالة عدم التذكية وهكذا، ونتيجة إطلاق الصدر للأطراف السالبة الكلية لا شيء من هذا اللحم بمذكى. سالبة شنو؟ كل كلية من باب إطلاق لا تنقض اليقين بالشك، ولكن عندنا ذيل وانقضه بيقين آخر. وأنا أقطع أن بعض هذه الأطراف ارتفعت حالتها السابقة فصارت مذكر، لأن أعلم بوجود المذكر في المجموع، أعلم بوجود المذكى في بعض هذا المجموع، فأقطع أن بعض هذه الأطراف ارتفعت حالته السابقة التي كانت عدم التذكية صار مذكى، إذ بعض الحيوان مذكى. ومقتضى قوله انقضه بيقين آخر أن بعض هذا المجموع مذكى، صحيح؟ فيحصل التناقض بين إطلاق الصدر وإطلاق الذيل، إذ إطلاق الصدر السالبة الكلية، الذيل موجبة جزئية، وتتناقض السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية. هذا بيان. بيان آخر، قوله وانقضه بيقين آخر يعني أنه الاستصحاب ليس بحجة إذا ارتفعت الحالة السابقة، وأقطع أن بعض الحال بعض الأطراف ارتفعت حالته السابقة، فأعلم أن بعض الأطراف الاستصحاب ليس فيه بحجة، فيكون المورد من اشتباه الحجة بالله حجة، لأن بعض الأطراف الاستصحاب فيه ليس بحجة، فيسقط دليل الاستصحاب، لأن تطبيق ديصح في هذا الطرف دون هذا الطرف ترجيح بلا رجع، تطبيقه في جميع الأطراف أقطع بأنه تطبيق لله حجة في بعضه. هذا بيان ثاني، وفي بيان ثالث أيضا ورابع في محله في الرسائل. إذن شيخنا الأعظم الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، فنأتي لبحثنا أصالة استصحاب علم التذكية لا يجري، استصحاب عدم لا، لأنه أصل استصحاب لأجل التعارض بين الصدر والذهن. إذا سقط استصحاب عدم التذكية شنو اللي يجري؟ أصالة الحلم، أصالة البراءة، لأن المانع من أصالة البراءة والحلم ما هو؟ استصحاب عدم التذكية، لأن هذا أصل الموضوع. يقولون استصحاب عدم التذكية يسمى بأصل موضوع، إذا سقط الأصل الموضوعي ما يمكن أن يجري. ماذا الذي سيجري؟ الأصل الحكمي. ما هو الأصل الحكمي؟ أصالة الحل أو أصالة البراءة، فيكون المورد مجرى لأصالة الحل والبراءة، فيدخل البحث في مورد العلم الإجمالي الذي يجري فيه الأصول الترخيصية للأصول التنجيزية، وبالتالي يأتي النزاع، ويكون موردنا من موارد الأصول الترخيصية للأصول التن. واضح إن شاء الله المطلع. ولعله لهذين الأمرين أو لأحدهما أو لا لشيء منهما، ما ندري في ذلك الشيء، قال فافهم. إذا مطلع فيه دقة، هذا هل موردنا من باب الأصول التنجيزية أو من موردنا من باب الأصول التر؟ قد يقال أصول ترخيصية. أولا قد نسأل استصحاب عدم التذكية من ثبت الميت فلا ينفعنا، أو الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الاستصحاب، أكيد بحث الاستصحاب احذف عن علم الإجمال، لا يجري الاستصحاب في العلم الإمارة العلم الإجمال أصلا للتناقض بين الصدر والذيل. كرره الشيخ مرارا وتكرارا في بحث الرسائل، وتعرض له السيد الشهيد في الحلقة الثالثة أيضا بحثه بالتفصيل. هذا تمام الكلام في أي اتجاه؟ هذا بناء كله وين؟ رجع الخالطة. هذا كله لو أراد صنفنا البحث، بس هذا كله لو أراد من؟ العلامة والمحقق إثبات صحة البيع بحسب مقتضى القاعدة. دحين إذن لكن لو أراد المحقق إثبات الصحة بحسب الرواية لا بحسب القاعدة، الشيخ ما تعرض إلى هذا الكلام اعتمادا منه على ما ناقش به الرواية في الاتجاه الثاني بالأمس. فنحن نختصر فنقول يا أيها العلامة والمحقق، إن كان تريد إثبات الصحة اعتمادا على الرواية فيرد عليك أولا وثانيا وثالثا، أما أولا فالعمل بها مشكل بالمعنى الذي ذكرنا أمس، ثانيا هي معارضة برواية الجعفريات كما تقدم أمس، ثالثا أن كلام العلامة والمحقق بالعمل بالرواية متوقف على إرجاع الضمير في باعه إلى المذكى عكس أمس. أمس حين أرجعنا قلنا الضمير إلى وش المفروض؟ على المبنى الثاني المختلط. الآن على كلام العلامة والمحقق المفروض يرجع الضمير إلى وين؟ الذكي. اقرأ الرواية. إذا اختلط الذكي بالميت باعه، هذه باعه لها يرجع على وين؟ أمس قلنا المختلط أشكلنا عليه، اليوم يقول العلامة شنو؟ المحقق الذكي هم نشكل عليه، كل واحد يقول حاجة نشكل عليه، احنا شغلتنا الإشكالات. بس يقول لي من قال أن الظاهر في باعه هو الذكي؟ إذ أننا ذكرنا أمس أن هذا مجمل لا نعلم باعه باع المختلط كما فهمه السبزواري أو باعه يعني باع الذكي. أنت أول ما قلت الرواية وش تفهم أول ما قلت الرواية؟ إذا اختلط الذكي بالميت باعه. ماذا فهمتم من باعه باع المختلط أو باع الذكي؟ كل ما يقرأ الرواية يقول مختلط. احنا بعدين قلنا الذكي هنا صار توقف، والا الذهن العرفي العام قد يقول ينسبخ ذهننا الى المختلط. خذ معنا العلاقه، نحن نقول مجملا ما في ظهور، فالاستدلال بالروايه ايضا محل اشكال. اذا كم على الروايه؟
ثلاثة.
على الاستدلال بالروايه ثلاثه، مشكل معارض، الضمير لا يحرز انه يرجع الى الذكي. هذا تمام الكلام في اتجاه الاتجاه الثالث. يأتي في يوم اتجاه، يأتي غدا الاتجاه الرابع، وهو العلامة أيضا له كلام أنه حمله على مسألة الاستنقاذ، يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.